لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 91 بعد 100، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر الله المحرم لعام 46 و400 وألف، وهي تتناول رسالة بعنوان الإجابات على أسئلة الجاليات للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. ومعنى الجاليات، أسئلة الجاليات، يعني أسئلة الداخلين في الإسلام جديدا من الجاليات المسلمة التي تشمل هؤلاء الذين كانوا كفارا ثم أسلموا. وقد نظمت المملكة مراكز خاصة بهذه، مركز كذا كذا لدعوة الجاليات، أي غير المسلمين إلى الإسلام، فإذا أسلموا فإنهم يحتاجون إلى تعلم. فهناك أسئلة تختص بهذا الباب، هؤلاء الذين أسلموا، يتعلق بإسلامهم مسائل وأسئلة يحتاج فيها الرجوع إلى العلماء. فهذه مجموعة من الأسئلة تقارب 40 سؤالا من أسئلة الفقه والأحكام التي نحن في حاجة ماسة إليها. أجاب عنها العلامة الفقيه الألمعي محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، جمعها بعض الطلاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وولاه، وبعد، قال في رسالته الأجابات على أسئلة الجاليات للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: السؤال الأول، ما حكم الغسل لمن يدخل في الإسلام حديثا، وهل يشترط أن يغتسل للصلاة أو يكفيه الوضوء؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة.
هذا سؤال، ما حكم الغسل لمن يدخل في الإسلام حديثا، وهل يشترط أن يغتسل الصلاة أو يكفيه الوضوء؟ يعني إذا أسلم الآن هل يجب الغسل عليه، أو أنه إذا أسلم يتوضأ ويصلي ولا يلزم الاغتسال؟ هل الاغتسال واجب لمن أسلم أم لا؟ نعم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه أن الإسلام موجب للغسل، فيجب على كل مسلم، على كل من أسلم، أن يغتسل سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا. ولكن القول بالوجوب لا تطمئن إليه النفس، لأن كثيرين من الصحابة أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه أمرهم بالغسل، ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله ونقل العمل به. ولكن الأحوط أن يغتسل حتى يطهر ظاهره كما طهر باطنه.
نعم، لأنه إذا لم يكن واجبا فإنه لا أقل من أن يكون مستحب. فالكلام في الوجوب، هل يجب أم لا؟ فيقول الشيخ بأن الظاهر المذهب أحمد هو الوجوب، وأن الإسلام من منجبات الغسل، فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، سواء كان كافرا أصليا يعني لم يكن قد دخل الإسلام ثم أسلم، أو مرتدا يعني كان مسلما ثم ارتد بإتيانه بناقض، ومعلوم أن المسلم قد يرتد إذا أتى بناقض، لكن ليس بمجرد وجود الناقض يحكم بالرد، ليس بمجرد وجود الناقض يحكم بالرد، لأنه فرق بين النوع والمعين، بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، فقد يقول كفرا قد يفعل كفرا ولا يكون كافرا. وعليه إذا كان مسلما متى نقول هذا مرتد؟ متى؟ هل إذا وقع في ناقض ولا ماذا؟ إذا وقع عليه الناقض، انتبه، إذا وقع عليه الناقض أي وقع عليه حكم، وليس إذا وقع منه فيقع منه الناقض، قول كفري أو فعل كفري، لكن لا يحكم عليه بموجب هذا الناقض إلا إذا قامت حجة عليه فتوافرت الشروط وانتفت الموانع، حينئذ نقول ماذا؟ هذا صار مرتدا. وبهذه المسألة نرد على من يقول بأنه لا يعذر بماذا؟ بالجهل. فإذا وقع المسلم في شرك أوقع الشرك عليه، طيب ما هو صار مرتدا، يقول يمتحن يوم القيامة لعدم بلوغ الحج، نقول هذا عجب عجاب، إذ كيف تقول نسقط عليه الحكم ويصبح مرتدا ثم تقول يمتحن يوم القيامة لعدم بلوغ الحج؟ طيب إذا لم تبلغ الحجة، الأصل أنه يبقى على الإسلام، لا ينتقل عن الإسلام إلى الكفر، لأن المسلم له حصانتان، حصانة تتعلق بالوصف أولا، فلا ينتقل من الإسلام إلى الكفر إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا زنا على الإسلام بيقين. أحبتي في الله، من ثبت الطهارة بيقين فلا ينتقل عنها بالشك، من ثبت طلاقه بيقين فلا ينتقل عنه بالشك، فاليقين لا يزول بالشك. فإذا كان هذا في طهارة، في طلاق، في رضاعة، في كذا، متيقن أنه طلق مرتين لكن شك في الثالثة، ما حكم ذلك؟ ها؟ يكون قد طلق مرتين والمشكوك فيه يطرح. طيب أرضعت المرأة طفلا 4 رضعات والخامس مشكوك فيه، خامس مشكوك فيه، يبقى الأصل ماذا؟ 4، وهكذا وهكذا. فإذا كان الأصل عندي اليقين لا أنتقل عنه بشك، فإذا كان هذا في طهارة، في رضاعة، في كذا، فكيف بأعظم الأحكام على الإطلاق، وهي ماذا؟ وهي حكم الردة، حكم الكفر، أن ينتقل من إسلام إلى كفر، هذا أعظم الأحكام، هذا ماذا؟ هذا أعظم الأحكام. يبقى لا ينبغي أبدا أن نتوهم في هذا الباب. طيب فإذا نقلناه وصار مرتدا، حينئذ كيف نقول يمتحن؟ نعذره من أجل العقوبة ولا نعذره من أجل الوصف؟ لا، لكن الكافر الأصلي الذي وعلى الكفر الأصلي، هذا الذي نقول فيه يا إخواني، هذا الذي نقول فيه يمتحن يوم القيامة، لأنه لم تبلغ حجة ويكون كافرا في الدنيا. لماذا؟ لأنه ما ثبت إسلامه، لأنه ما ثبت إسلامه. تبات من هذه المسألة؟ يبقى متى يحكم على المسلم بالردة؟ بأمرين، الأول وقوع الناقض الأكبر منه للأصغر، لا تكفر بالمعاصي كالخوارج كفرون بالمعاصي، لا، كفر بالمكفرات، الكفر الشرك كذا. الأمر الثاني إسقاطه، استحقاق المعين، هذا لإسقاط الحكم عليه، وقع منه كفر كفر به، إنما وقع منه كفر ولم تقم حجة عليه يبقى ما كفر به، يبقى هذا هو المرتد. طيب إذا ارتد هل يحبط عمله أم لا؟ هذه مسائل أزيدها أنا تتعلق بهذه الأشياء من الفوائد. إذا ارتد هل يحبط عمله أم لا؟ الجواب يحبط عمله إذا مات على الردة، أما إذا لم يمت على الردة ثم عاد فأسلم بقيت أعماله التي سبقت على الصحيح، حتى الصحبة تبقى ولهذا الحافظ بن حجر يقول في النخبة إيه؟ ولو تخللت ردة على الصحيح حتى لا تخللت ردة ثم أسند على الصحيح فإنه يكون ماذا؟ يكون صحابية ولا يلزم أنه هو ولا تحفظ صحبته، لأن الله في القرآن قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط أعماله. يبقى متى حبط الأعمال؟ إذا مات على هذه الردة. أما مجرد أن يقع في الردة فإنه يحكم بردته وكفره، أما ما يتعلق بعمله فإنه إذا مات على ذلك فإنه يكون قد حبط عمله، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا تاب عاد، إذا تاب بقيت أعماله. ولهذا ما حكم من حج ثم ارتد ثم أسلم؟ هل يعود فيحج؟ الجواب على ما ذكرنا لا. لماذا؟ لأن حجه باقي، لأن حجه باقي. يبقى إذن إذا أسلم وكان كافرا أصليا أو أسلم وكان مرتد فإنه يغتسل، لكن هل هذا الغسل واجب أم لا؟ فمن أهل العلم من رأى وجوبه نظرا لوجود بعض الآثار في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل بعض الناس، وبعضهم قال بالاستحباب. لماذا؟ لأن كثيرا أيضا ممن أسلم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عدم الأمر هنا صارفا للأمر هناك، عدم الأمر هنا صارفا للأمر هناك، فيكون الاغتسال للاستحباب وليس للوجوب، يكون هذا الاستحباب. اللهم إلا إذا كان على جناب، يعني جامع امرأته وهو كافر، جامع امرأته ثم أسلم، نقول هذا يغتسل للايه؟ للجنابة. او كانت حائضا ثم اسلمت وطهرت من حيضها نقول تغتسل. نعم.
وهل يشترط ان يغتسل للصلاة او يكفيه الوضوء؟ على القول بانه اي الاسلام موجب للغسل يشترط ان يغتسل للصلاة كما انه يشترط ان يغتسل من الجنابة، فإن صلى قبل الغسل فلا صلاة له على هذا القول. السؤال
نعم
الثاني.
نعم على هذا القول، يعني ايه؟ يعني على القول بالوجوب. يقول كما انه اشترط ان يغتسل من الجنابة فإن صلى قبل الغسل فلا صلاة له على هذا القول، لكن على القول بأن الاغتسال مستحب تصح ايه؟ صلاة. واحد يعطيني تفصيل كده في المرتد فيما يتعلق متى يحكم على المسلم بالردة؟ ها متى يحكم على المسلم بالردة؟ ها
إذا أتى بناقض ووقع الناقض عليه
بأمرين، الأول أن يقع منه الناقض،
يقع منه الناقض
ويكون مكفرا. نعم. والثاني
أن يقع الناقض عليه،
أن يقع الناقض عليه يعني أن يستحق الوصف بها. نعم. أن يستحق الوصف، وهذا يكون بتوافر الشروط وإيه؟
وانتفاء موانع،
وانتفاء الموانع، وانتفاء موانع الموانع، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزن على إلا إيه؟
بيقين.
إذا كنا نحن نعمل هذا في الطهارة فكيف بالإسلام؟ قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فاليقين ما يزول بالشك، واحد بيشك وقع منه قطرة، خرج منه قطرة بول أو خرج منه ريح أو كذا، شاكك يبقى يبقى، متى يخرج؟ إذا تيقن. وقول النبي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إشارة إلى اليقين، إشارة إلى اليقين. نعم. فكيف بقى بأصل الإسلام وحكم الإسلام؟ ولهذا كما قلت لكم يا إخواني الحقيقة لا، لم أجد شيئا يشكل علي في مسألة العذر بالجهل. تعرفوا أقوى شيء إيه في مسألة عدم العذر بالجهل عند القائلين بعدم العذر بالجهل؟ أقوى شيء وجدته أن بعض العلماء الفضلاء قال به، بس ان هو بيجي داخل عليك يقولك انا معي ابن باز ومعي فلان ومعي عله، هذا اقوى شيء وجدته. اما اجد دليلا او كلاما او تعليلا الانسان لا يستطيع ان يجيب عنه او يشكل فعلا عليه لا اجد، او كلام من المتقدمين لا اجد. اقوى شيء تجده في هؤلاء الكام فتوى اللي هو حاملها للمشايخ بس. ولهذا اقول له ممكن استسمحك قبل ما نفتح الملف هذا ممكن ما تجيبليش هذه فتاوى ونجيب كلام المتقدمين وكلام اهل العلم بالنصوص وكلام متقدمين في هذا الباب؟ فهو اقوى شيء عنده، هذا اقوى شيء ايه عنه. كما انه اقوى شيء عند من يقول حكم غير منظره، اقوى شيء عنده بنقش ربي اليوم ايه؟ ده انا عندي كلام ابن ابراهيم بيكفر الحاكم غير منظره، ده انا عندي كلام لاحمد شاكر. طب يعني الامه كلها ما تكلمتش في العذر بالجهل كمانع حتى جاء اليوم فلان، ولا بتتكلم في حكم غير من الله حتى جاء اليوم فلان؟ النصوص موجودة من أكثر من 1400 سنة ونصوص موجودة والعلماء يفسرونها، الصحابة فسروا الآيات، ومن لم يحكم منزل الله، القرآن النصوص اعتبرت الجهل. الحديث الصحيح قول الرجل إذا أنا مت لأولاد أوصاهم إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح فضروني ضروني في الريح فإن الله لا يقدر علي، أنا خائف من الله وحينئذ الله ما يقدر علي، احرقوني يبقى إيه رماد، ورموني كده لا ده انتظر يوم ريح وشوف تعالوا ايه ارموني في ريح كده بحيث خلاص كده لم يعد ايه لم يعد شيء فيه. جمعه الله ثم قال ما حملك على هذا يا عبد؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله عز وجل له. هذا شك يقول شيخ الاسلام وقد شك هذا في قدرة الله، وايضا انه لا يعاد، يعني شك في البعث وهذا كفر ولا لا؟ طيب خلاص نعم. يعني انتوا جايين اطول اتنين معادن ودول المروحة، تعال يا ابني انت ارجع هناك، تعال يا احمد اطلع انا واقعد. مين ماله ازاي يعيش في رخصة المسلمين؟ ما شوف يا ابو حميد هات ما شئت من كلام، شوف هات ما شئت، ان شاء الله ان شاء الله ما في شيء في اشكال. اذا كان يعيش بالسنين ماله ولا يسعى؟ جميل، اذا من يعيش بين المسلمين ولا يسعى عن امر الدين ووقع في اي محرم من المحرمات فيمنون لا يعذر، ليه؟ عند العلماء، لماذا لم يسعى؟ طيب ولو جئنا بقى في مجتمع النبي حيث كان المسلمون مين؟ أه؟ اللي هو عمال يفرض في صلاة والعمال أه؟ ده المسلمون كانوا الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي طلحة ولهم شيخ واحد النبي والوحي بينزل، يبقى أكيد أن المجتمع ده لا يعذر فيه أي أحد، صح؟ جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه على قولهم، يعني جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. راجع وصلى ثم جاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. الثالث السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يعني لو صليت ألف مرة هو نفس المسألة. فعلمني، فعلمه النبي الصلاة، صلاة بطلة مع أنه مع النبي. قصة المرأة التي استحيضت 7 سنين وتترك الصلاة تظن أنها ضحيت وترك الصلاة 7 سنوات لا تصلي مع النبي. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط مع النبي. في الصحيح تقول عائشة يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله مع النبي. معاذ بن جبل يأتي يسجد للنبي مع النبي. انظر إلى الوقائع التي وقع فيها خلاف مع النبي. يبقى هؤلاء يعذرون؟ لا، لا يعذرون بناء على هذا التقعيد. اللي يعيش في بلد إسلامي وسأل ولم يسأل، وبلد مسلم ولم يسأل، ما بالك ببلد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه؟ طبعا كأني به لأنه مصري هيقول فرق بين هذه المسائل ذكرتها كلها وبين ماذا؟ وبين مسألة الاعتقاد. دي مسألة وبين مسألة شيء، ده شركة كذا. نقول ما الفرق باعتبار النص؟ هذا شرك وهذا كفر وهذا كذا وهذا كذا، ما الفرق؟ ما الدليل؟ قال هذا لأن مسألة ظاهرة. نقول تعليل ولا دليل؟ اللي انت ذكرت الآن تعليل ولا دليل؟ تعليل، صح يا اخواني؟ تعليل، بيقول ان بيستنبط النصوص اذا كان امر ظاهرا يبقى كذا كذا. نقول له طيب، وعليه كثر كل الموجودين من الاشاعره وغيرهم الذين يرون ان الله لا يرفي، الذين يرون ان الله لا ينزل نزولا حقيقيا، الذين يرون انه ليس على عرش رب مستوى، الذين قال لك لا اصل مسائل خفيه. نقول خفيه عندي من بقى؟ ها، من الذي قال خفيه؟ اسال اللي في الورش دول كله، اطلع كده اسال في الورش، قول له فين ربنا يا حاج؟ لو في السماء يا ابني، تمام. لكن ممكن تقول له انا رايح طنطا يا حاج، شلاها بدوي، يقول لك شلاها بدوي، ما تنساش يا راجل الفلحه، هتلاقي كلهم اقول لك كده الا الاخوه بس. اول ما تقول لهم رايح طنطا بس، اصل في الليله الكبيره، شلاها يا سيدي بدوي، شلاها يا سيد، بقرا الفتحه هناك، بعمل هناك. ليه الناس نشأوا على هذا؟ إلا من رحم الله عز وجل. يبقى التعليل بمسألة أن أنت في مجتمع مسلم وأنت مقصر، المقصر المعرض من عرضت المسألة فأعرض عنها، أما من جهل المسألة فلا يقال أعرض، إنما عرضت المسألة وكذا وكذا وأعرض تقليدا، قال لك لا أنا مشايخ أحسن مشايخ. تبعت يا حبيبي؟ انتبه. نعم. عند مسلم، عندي مسلم، عندي مسلم الحديث، عندي مسلم، لكن هم مش بيقولوا كده، مش بيضعفوه، الحديث عندي مسلم، لكن هم بيحملوه على عدم الاستفهام. يعني احنا انا عرضته على الاستفهام، مهما يكتم الناس يعلم الله. هم بيقولوا ايه؟ لا، هي قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. يبقى قررت ولا استفسرت؟ هم بيقولوا كذا، تمام. نعم. ضعيف، تحيه وليس، تحيه وليس عباده، مش ضرها. طب ما ده بيسكت، تحيه وليس عباده، هيقول لك كده؟ اذا هتستفسر، هتبين. نعم. مسألة تانية بقى، هو انتوا هي فرصة الشيخ الفوزان عند فتاوى يقول فيها بالإعذار صريح، وعند والشيخ الفوزان عند فتاوى لا يرى الإعذار صريح، والشيخ الفوزان عند فتاوى يرى فيها الإعذار لكن لا تنشرونه، لا تشوف هذا في الناس حتى لسه الناس صريح. ولهذا انا اقول كلام الشيخ الفوزان فعلا فيه اشتباه، لكن نستطيع نخلص الى حاجه، الى انه حتى لو قال الشيخ الفوزان، اما نجمع بين هذه الفتاوى ان الشيخ الفوزان في فرق عند بين الجهل كمانع، اعتبار الجهل كمانع، ومناط الجهل كواقع. فالجهل كمانع بيعزل، ولهذا يقول إذا نشأ ببادية بعيدة إذن يجد، لأنه بيصرح كده في فتاوى يقول هذا الذي يعذر من لم يتمكن من العلم، أما الذي يتمكن وكذا وكذا، أما اللي عند إذاعة، أما اللي عند، أما اللي سمع، أما إلى آخره، هذا لا يعذر. يبقى هنا لا يعترض على أن الجهل مانع، وإنما المسألة تحقق بالمناط في الوقوع. فمثلا هيرى هنا عندك هنا مثلا المنصف موجود، مثلا محط القرآن وموجود أحاديث النبي بتقرأ وموجود القرآن بيقرأ على الناس، وموجود هنا ناس في البلد سنية ضد الصوفية مثلا وكذا وكذا، يبقى أنت مقصر أنت. نقول إذا نحن نتفق مع الشيخ فأن مسألة الجهل ده إيه؟ ده منعه. لكن المناط احنا بنختلف مع الشيخ في مسألة المناط لو كان يريد هذا. ليه؟ لأن المناط هذا نسبي. كنا نقول هذا سمع قرآن، محطات القرآن، صح سمع محطات القرآن، محطة القرآن السعودية اللي فيها ابن باز وابن عثيمين والفوزان والحيدان والغضيان والغصون و... ها؟ ولا محطة القرآن المصرية اللي فيها كريمة واللي فيها أحمد بن هاشم واللي فيها جودة مهدي واللي فيها ها اللي فيها اللي بيقولك وفاء يسر واللي فيها يسر جابر، النبي لا لم يمت ولا يجوز أن يموت. ألا إنك ميت؟ فلسفة بقى، أصل فيه لاهوت وفيه ناسوتي والناسوت تخلص من لاهوت. فدخلت أنت عندك النهاردة كده، عندك النهاردة النبي بيورى في اليقظة وأنا شفته، ده واحد زي على جوم، واحد زي يسر جبري بيقولك أنا عرض علي، النبي عرض علي بس أنا مرضيتش، عرض علينا نشوف أنا بس أنا مرضيتش. طب ليه يا سيدي؟ لأن أنا ما أشوفه بقى هعمل بيكو بعد كده، هشوفكم فين بعد كده، أنا ما أشوف النبي هيجي لي بقى نفسي أشوفكم أنتوا بعد كده، فأنا مرضيتش. أدى المحطات، أدى اللي بيسمعوا الناس. مدد يا حسين مش شرك. ليه؟ لأنه يقصد مدد يا رب الحسين، لأنه قصده يقول، قصده يقول يا رب بإكرامك الحسين، يا رب بمكاد الحسين، يا رب يا رب يا رب ماذا اعطني كذا. نعم نعم. السؤال الثاني، ها
السؤال الثاني، هل يلزم غسل حاجات وملابس وأغراض وأواني من اعتنق الإسلام؟
هل يلزم غسل حاجات وملابس وأغراض وأواني من اعتنق الإسلام؟ هو أسلم الآن. طيب طبعا كان عنده مطبخ بيطبخ في أواني وبيأكل في كذا وبيلبس فيها، هل أول ما يسلم نيجي لابد نغسل أواني؟ لأنه كان ممكن بيأكل خنزيرا وبيشرب خمرا نغسل هذه والملابس التي عنده وكذا، هل نغسلها ولا لا؟ هل يجب هنا غسل الأواني والملابس أم لا؟ طيب الجواب،
الجواب لا يجب ذلك، لأن القول الراجح أن غير المسلمين نجاستهم نجاسة معنوية وليست حسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ولا بد من الملامسة، ولأن الله أباح طعاما
والملامسة كمان بحصول رطوبة، وهي رطوبة الفرج عند الجماع، إذن ما يحصل من مائعات يقع انتفاع بهذا، مائعات مما تضع هذا في الطبخ ومما كذا وما تغسل وما تسوي، فلو كانت نجاسته حسية هنا أو ما أو وكذا لنجست الأواني ونجست الثياب. كانت المرأة التي تزوجها الكتابية لما تيجي تغسل لك ثيابك تحتاج واحد يغسلها بعدها، وكان ما تدي تلامسها يبقى يجب عليك الاغتسال. ومما يدل على أن المشرك ليس بنجس حسيا أن ثمامة رضي الله عنه ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أمر بربط وربط في المسجد ولم يأمر بغسل وهكذا. نعم.
ولأن الله أباح طعام الذين أوتوا الكتاب ولا بد من ملامسة،
يعني الذبائح ليس الطعام الأرز والخبز هذا لا إشكال فيه، إنما المراد بالطعام يا إخوان الذبائح.
ولا بد من ملامستهم إياه غالبا، وبناء على ذلك فإنه لا يجب على الرجل إذا أسلم أن يغسل ملابسه وفرشه ونحو ذلك إلا إذا تيقن أنها أصيبت بنجاسة لم تطهر منها.
يعني نستطيع أن نجعل الجواب عن هذا السؤال في قاعدة، ما هي؟ نقول ليس الإسلام بنفسه موجبا لغسل الأواني والملابس، وإنما يجب غسلها إن كانت أصابتها نجاسة متيقنة. فيها نجاسة متيقنة فالمسلم
والكافر وكل أحد هيخسر. أنت الآن عندك ثياب نجسة موجودة تصلي فيها؟ لا. طب ما هو الكافر ما بقى. فلو الكافر الآن تبول ولم يستنزف من بوله وأصاب البول البدن ثم أسلم الآن، نقول لا، الشيخ قال ما يجب، الشيخ قال ما يجب بموجب الإسلام، يعني ليس الإسلام يوجب أن تغسل ثيابك أيها الكافر لأنه لامس بدنك، لا، ولا تغسل أوانيك لأنها لمست يديك وبدنك، لا، إنما لو كان فيها نجاسة اغسلها. ولازال المسلمون يستوردون الملابس، تتم الملابس تتم الأواني وكذا من بلاد الكفر ولا يغسلونها إلا إن علمت يقينا أن هذه الثياب أن هذه الأواني نجسة، فحينئذ لا يشترك المسلم مع الكافر فيها. نعم. يبقى الإسلام ليس بنفسه يوجب شيئا من ذلك. نعم.
السؤال الثالث، ما حكم الختان في المسلم الجديد ومتى يختتن؟
في الشبكة. نعم.
ما حكم الختان للمسلم الجديد ومتى يختتن؟
واحد بيستخسر ان
استاذنك يا شيخنا، التليفون بتاعك اديني محمد بعد اذنك يدخل لك الرقم من هنا من تحت، تليفونك انت اديني محمد مصطفى بعد اذنك، خد محمد دخل له الرقم عند محمد على طول، ده احسن حاجه، ده اسهل حاجه، يدخله لك بقى لان انت مش عارف تاخد من ده.
وسع وسع يا كبير وسع.
دخل له نسبه كويسه،
الواحد بيستخسر يعني المسائل دي تفوت الاخوه صراحه اللي بتتابع.
الله يجزيك خير،
بس انت كل واحد بيدور على نفسه، انما احنا ابو العيله يخيف على عيالي اللي هناك اللي
الله يحفظك يا شيخ، ربنا يجعلك من زي الحسنات يا شيخ، على هذا الصيف في مزبط ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله هي من أنج... اه طبعا ماريا، ماريا القبطيه طبعا على طول فورا النبي تزوجها مسلمه، يا جاءت واسلمت النبي تزوجها مسلمه. اسلام حاجه والسريه حاجه، اسلمت مباشره وتزوجها النبي مسلمه، لكن سريه يعني لم تعد من ازواج النبي الحرائر، لما تيجي تعد ازواج النبي الحرائر ما بتعدش ماريا زوجة لكن ما من سرياته، لكن أسلمت على طول قبل ما النبي يتزوجها أسلمت. نعم. لكن هتكون معها في الجنة هل على أنها زوجة من الحرائر؟ لا، تختلف الحكم. نعم.
السؤال الثالث، ما حكم الختان للمسلم الجديد ومتى يختتن؟ الجواب، الختان للمسلم الجديد واجب كما أنه واجب على المسلم الأصلي، ويجب عليه الاختتان من حين أن يسلم، لكن إن اقتضت المصلحة في تأخير أمره بذلك خوفا من فراره من الإسلام لأن الإسلام لم يستقر في قلبه بعد، فلا بأس بذلك لأن المفسدة الحاصلة بتأخير الختان أهون من مفسدة ردته عن الإسلام بعد إسلامه.
نعم. ما حكم الختان المسلم الجديد؟ يجب عليه، رجل أسلم الآن عنده 70 سنة وأسلم وكان كافرا نختة، فماذا عليه؟ واحد، الشيخ يقول نعم يجب كما نوجب عن المسلم الأصلي، فيه إشارة إلى أن ختان الرجال واجب، ولا أعلم خلافا بين فقهاء الأربعة فيه، فقهاء الأربعة على أن ختان الرجال إيه؟ واجب. طيب، وهل ختان النساء يجب؟ الجواب نعم، جماهير الأربعة على أنه واجب إلا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإلا فهم يرون الوجوب، لكن الأحناف والمالكية أبو حنيفة ومالك يعبرون عنه بالسنة، لكن يقولون يأثم تاركها، فده مسألة اصطلاحية في دليل الوجوب، يفرقين بين فرض وبين واجب وكذا، فيعبرون عن السنة لأن دليله ليس كدليل الفرض، إنما حكمه قالوا سنة يأثم تاركها، فلا تظنها سنة مستحبة لأن السنة المستحبة لا يأثم تاركه. انتبهوا لهذه مسألة دقيقة، لأن لما انت ترجع دلوقتي للنت هتلاقي، او ترجع لكتابك هتلاقي وقد ذهب مثلا مالك ورحمه الله الى السني، انما الشافعي يرى الوجوب في الاثنين، يرى الوجوب، واحمد له روايتان المقدم الوجوب، وابو حنيفه وكذا يرى الاستحباب. يبقى انت تحسبها ايه؟ ان ابو حنيفه يرى الاستحباب، مالك يرى الاستحباب، احمد يرى الروايه المقدمه عند الوجوب لكن في روايه بعد الوجوب، الشافعي يرى الوجوب وكذا. لا، الكل بيرى الوجوب، بس التعبير عن الواجب عند مالك وابي حنيفه بهذا، يقول سنه، سنه ايه؟ ياثم تاركه، ودي طبعا ليست الا الواجب المعروف، اللي بياثم تاركه ده الواجب، بس هذا تعبير. زي الاحناف مثلا عندهم التفريق بين الفرض والواجب، الواجب عندهم فرض، يعني مثلا عندهم الوتر واجب مش فرض، فرض صلاه الخمس، طب الوتر واجب، واضح؟ يبقى اذا الأربعة اتفقوا على مشروعية الختان للنساء والرجال، مشروع الختان. طيب الأربعة يرون الوجوبة في الختان في الرجال والنساء إلا رواية عن أحمد في النساء، يبقى هنا الختان هيجب على مين؟ على الرجل إذا طب عنده 70 سنة، عنده 70 سنة يحصل الختان، 70 سنة يبقى رجل عنده 70 سنة يختتن. ليه يا اخواني؟ لان يتعلق بالختان مساله الطهاره، طهاره طهارته، اذ لا يتسنى له الطهاره طالما ان الجلد موجود، يبقى لابد من قص الجلد. طب المراه يجب لكن المراه ختانها يختلف عن الرجل اذا احتاجت الى ذلك. في امراه لو انت قامت بالختان تضررت جدا، تضررت، ليه؟ ما عندها زيادة في العضو تحتاج إلى أن تقطعه، ولهذا احنا بنقول دائما لا تستعجل في مسألة الختان، لا، تعرضها على طبيبة وانتظر بعد ما تبلغ بعدة أشهر. أخبرت بعض الطبيبات الثقات الماهرات الكبيرات هي بتقوم بالختان بعد البلوغ بستة أشهر، يكون يعني ايه فرق خلاص العضو تم بهذا. فلو انت قعدت سنة مثلا بعد البلوغ تعرض ابنتك على الطبيبة في هذا، وده بيدل على انه ده من احد اوجه وجوب الختان. ليه؟ لان اظهار المرأة لعورتها للمرأة لا يجوز، لا يجوز، فلو كان في مستحب لما جاز الاظهار، فكون المرأة تظهر هذه العورة في الختان معناه الوجوب، لانها لا تظهره الا لواجب، انما لو مستحب لا ما تظهره. تباتوا بإخواني، يبقى البنت هنا إذا بلغت وصار بعد بلوغها مدة تعرضها على طبيبة حاذقة. المسألة دي لا نستهين بها، لأن البنت قد تدمر حياتها بهذا الأمر، قد تدمر حياتها بهذا الأمر. والبنات يختلف، ففيه بنت تحتاج، قد تحتاج لهذا جدا، تحتاج للختان، وأخرى لا تحتاج إلى ختان نهائيا، وثالثة تحتاج إلى ختان يعني السنة، مش السنة في حكمه، ختان السنة اللي هي تحتاج تهذيب وتبقي شيئا لها. أيوة شيخ حسن، ما أنا عارف أنا.
السؤال الرابع، هل يلزم لمن يعتنق الإسلام أن يغير اسمه القديم إلى اسم إسلامي جديد؟
طيب ده الحكم الأول، يبقى الشيخ تكلم عن الوجوب بعد ذلك يقول ايه؟ طيب الختان ده هيجب عليه متى اسلم ولا ممكن يؤخره؟ متى اسلم، لانه بيحتاج الى طهاره.
نعم،
متى اسلم يحتاج الى الطهاره، وده متعلق باحكام الطهاره. لكن ان اقتضت المصلحه في تاخيره امر بذلك خوفا من فراره، تاخير امره بذلك خوفا من فراره من الاسلام، لانه ممكن دلوقتي لما اول ما يسلم تعالى عشان نختنك ممكن يفر، فهذا ماذا؟ نتأخر قليلا، لأن الإسلام لم يستقر في قلبي بعد، فلا بأس بذلك، لأن المفسدة الحاصلة بتأخير الختان أهون من مفسدة ردته عن الإسلام بعد إسلامه. نعم.
قال السؤال الرابع، هل يلزم لمن يعتنق الإسلام أن يغير اسمه القديم إلى اسم إسلامي جديد؟ الجواب، لا يلزم ذلك إلا إذا كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعا كالاسم المعبد لغير الله ونحوه، فإنه يلزم تغييره وكذلك لو كان الاسم خاصا بالكفار لا يتسمى به غيرهم فيجب تغييره أيضا لئلا يكون متشبها بالكفار ولئلا يحن إلى هذا الاسم الكافر الذي يختص به بالكافرين أو يتهم بأنه لم يسلم بعد.
واحد أسلم واسمه خالد نصراني بيسموا خالد وعاطف وكذا وسمير فواحد اسمه خالد ولا سمير ولا فأسلم هل يلزم بتغيير؟ لا ما يلزم بتغيير. ليه؟ لأنها أسماء مشتركة بين المسلمين وبين غير المسلمين. طيب لكن أسلم واسمه جورج هذا يختص بالكفار فلهذا نقول إيه؟ هذا يجب تغيير إلى عبد الله عبد الرحمن وكذا يبقى يجب هذا تغييره. طيب لو مثلا صعب في السجلات الرسمية يخذ سنة اثنين ثلاثة قضية نسميه من الآن عبد الله عبد الرحمن ونناديه عبد الله الرحمن وإن كان في السجلات الرسمية إيه؟ لم يتغير بعد. نعم.
السؤال الخامس هل يلزم المسلم الجديد الوضوء قبل نطقه بالشهادتين؟ الجواب لا يلزم ذلك بل إذا نطق بالشهادتين صح نطقه بهما وصار بذلك مسلما وإن لم يتوضأ لأن الطهارة ليست شرطا للإسلام.
انتبهتم؟ سؤال هل المسلم الجديد يلزم بالوضوء قبل نطق الشهادتين؟ الجواب يلزم بالطهارة قبل الصلاة أما قبل نطق الشهادتين فإن الشهادتين لا يلزم في نطق بهما الطهارة لا يلزم في نطق بهما الطهارة ولهذا أنت الآن لو أنت جنوب تنطق بالشهادتين لا إشكال لكن تصلي لا. نعم نعم ماله ثمامة ذهب واغتسل وجاء لأمر حتى لا يسلم وقت ربطه فممكن يقال أسلم لضعفه لدله ولهذا كان يرد على النبي بماذا النبي حينما يأتي كل يوم يا ثمامة يا ثمامة أسلم وكذا يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا ذنب هتقتلني لي عشيرة وإن تعفو تعفو عن كذا يعني عن كريم ويقدر هذا فلما فكه النبي دول عرب دول مش تفهين الخمسة بخمسة جنيه لا دول عرب عرب يعني عندهم أصالة ومعاني مش سهلة يعني فذهب فاغتسل ثم جاء فأعلن الإسلام. نعم.
السؤال السادس إذا أسلم في وقت صلاة هل يلزمه قضاء ما قبلها؟ الجواب لا يلزمه قضاء ما قبلها لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني إن ينتهوا عن كفرهم ويسلموا فإن الله تعالى يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم سواء كانت هذه الذنوب لترك واجب أو لفعل محرم ولكن يلزمه أن يصلي الصلاة التي أسلم في وقتها وأدرك من وقتها مقدار ركعة فأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأما الصلاة التي قبلها فإنه لا يلزم قضاؤها مثل أن يسلم بعد العصر فإنه يلزمه صلاة العصر ولا يلزمه قضاء صلاة الظهر لأن وقتها انتهى.
أما الصلاة التي قبلها فإنه لا يلزمه قضاؤها مثل أن يسلم بعد العصر فإنه يلزمه صلاة العصر ويلزمه قضاء صلاة الظهر لأن وقتها انتهى. والقول الثاني فإنه يصلي الظهر والعصر لأن وقت أحدهما وقت للآخر عند السفر والاضطرار وغير ذلك. فالشاهد الكافر إذا أسلم الآن هل يلزم بقضاء الصوم بقضاء الصلاة بإخراج الزكاة عما مضى؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة إلا أنه لا تقبل منه وعليه إذا أسلم فإنه يؤمر بقضاء الصلاة الماضية لكن يؤمر بصلاة الوقت إذا أدرك منها ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أدرك ركعة من الصلاة يعني من الوقت، فقد أدرك الصلاة يعني أداء، وعليه فإنه يصلى هذه الصلوات، هذه الصلاة وفيها. لكن يصلي الصلاة السابقة لا، إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع الأخرى. فهذه الشيخ هنا يقول لا، حيث إنه لم يكن مخاطبا بها في الأول، وقد يتجه أن يقال بأنه يصليها لأنه ماذا؟ لأنه وقت أحدهما وقت للأخرى. نعم.
السؤال السابع: إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؟ الجواب:
هذا نعم. يتعلق، عرفنا ما يتعلق بطهارة، عرفنا ما يتعلق بصلاة، هنا صلاة، هنا صيام، ومن قبل ما يتعلق بطهارة، سواء الثياب الأوائل أو كذا، أو طهارة طهارته هو، والختان متعلق به. يعني كان هذه الأسئلة مبوبة.
نعم.
الأول البداية في الطهارة، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالختان، ثم ما يتعلق بالصلاة. طيب، ما يتعلق بالصوم؟ قال:
إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؟ الجواب: نعم، يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه، لأنه صار الآن من أهل الوجوب فلزمه، وهذا بخلاف ارتفاع المانع، فإنه إذا ارتفع المانع لم يلزم إمساك بقية اليوم، مثل أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية النهار، وكذلك لو برأ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره مع كونه من أهل الالتزام أي مسلما، بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. أما أولئك أعني الحائض والمريض فإنه لا يلزمهم الإمساك لكن يلزمهم القضاء.
انتبهتم؟ تفصيل مهم جدا في هذا السؤال. أسلم نهارا في رمضان الظهر العصر وقد كان كافرا، هل يفطر ويتم فطره ولا شيء عليه لأنه وقت الإمساك وهو طلوع الفجر الصادق لم يكن مسلما، ولا يمسك ولا يأكل ثم يقضي، ولا يمسك ولا يأكل ولا يقضي؟ وما الفرق بين هذا وبين الحائض ونفساء إذا طهرت أثناء اليوم، هل يلزمه إمساك أو غير ذلك؟ معلوم أنه يجب الصوم على من؟ على من يجب الصوم؟ يجب على كل مسلم، ها، عاقل، بالغ، قادر، مقيم، خالد
من الموانع.
طيب، هذا ليس مسلم، هذا كافر. فالكافر هذا لا تقبل، يعني لا يقبل مصوم أو صوم وإن كان مخاطبا بها. طب إذا أسلم الكافر في أثناء النهار، هنا إذا أسلم الكافر أثناء توجه الخطاب إليه بالصوم، وصار هذا الوقت الذي أسلم فيه كالوقت الذي وجب عليك الإمساك فيه وهو الفجر، مش وجب هناك إذا أنك مسلم فيجب عليك الإمساك إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيجب عليك هنا الإمساك إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الذي أسلم أثناء النهار صار وقت إسلامه مثل وقت إمساكك هناك، فهنا يجب عليه الإمساك. طيب، يمسك وصار الآن مخاطبا بقى خطاب إجابه، فيمسك، هل يقضي هذا اليوم لأنه ما صامه من أوله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا صيام لمن لم يبيت. نقول هذا في المسلم الذي إسلامه موجود، أما هذا الذي بدأ إسلامه من هنا فإنه يبدأ الإمساك. ومثله أيضا من لم يعلم بالدخول وقت الدخول إلا في أثناء النهار، فإنه يلزمه ماذا؟ الإمساك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي فنادى وأمسكه. طب هل يلزم بالقضاء؟ لا. ليه؟ لأنه أتى بالصوم الواجب عليه، أتى بالصوم الواجب عليه فلا يلزم بالقضاء، فصيامه صحيح. أما المرأة إذا طهرت في أثناء اليوم فإنها لا تمسك، وكذلك النفساء، لأنه أبيح لها الفطر من أول يوم ويحرم عليها الصوم، فلما طهرت وارتفع حدثها فإنها تأكل ولا يلزمها الإمساك. فكل من جاز له الفطر في أول اليوم لا يلزمه الإمساك، وأما من لم يجز له الفطر من أول اليوم وجب عليه أن يمسك. وجب عليه ماذا؟ أن يمسك. ولهذا الشيخ هنا قال فإنه إذا وهذا بخلاف ارتفاع المانع، فإنه إذا ارتفع المانع لم يلزمه امساك بقية اليوم، مثل أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار فإنه لا يلزمه أن تمسك بقية النهار. وكذلك لو بقى المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك، يعني عند الفجر كان مريض جدا محتاج يأخذ حقن حبوب يتناولها بفمه، محتاج يأخذ هذا أو سوائل أفطر. طب برأ ظهرا يبقى هنا ماذا؟ ها؟ نقول يلزمك الإمساك؟ لا، ما يلزمه الإمساك. ليه؟ لأن المانع لما زال وكان مشروعا له أن يفطر، جائز له أن يفطر، فلا يلزمه إيه؟ فلا يلزمه الإمساك. واضح إخواني؟ طيب. وكذلك المسافر لو قدم من سفره، طلع من السعودية فأكل في الطائرة وجبة الإفطار ثم وصل إلى بيته بعد الظهر، هل يلزمه الإمساك؟ الجواب لا، يلزمه الإمساك. طيب. ثم قال بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. ليه؟ لأنه صار وقت إسلامه وقت الوجوب عليه، وقت الوجوب عليه، فيكون هذا مثل الوقت هذا وقت إسلامه كوقت الفجر بالنسبة لك، ولا يلزمه القضاء. وكذلك من كان يجهل دخول الشهر ثم علم بيئة النهار، وكذلك من لم يكن ماذا بالغا ثم بلغ إلا إذا كان قد أكل. أما أولئك عن الحائض والمريض فإنه يلزمهم الإمساك لكن يلزمهم القضاء، لكن يلزمهم القضاء. طبعا ده كله إذا كان الكافر إيه؟ لم يأكل قبل، إنما لو كان قد أكل فقد أفطر ولهذا لا شيء عليه. نعم.
السؤال الثامن، هل يلزمه قضاء الأيام التي مضت من الشهر قبل إسلامه؟
نعم. يعني أسلم يوم 20 من رمضان يلزمه الصوم هنا. طب الأيام التي مضت باعتبار أنه في رمضان، ورمضان شهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هل هنا يلزمه قضاء ما مضى أم لا؟ نعم. الجواب
لا يلزمه قضاء الأيام التي كانت قبل إسلامه، لأنه حين ذاك لا يوجه إليه الأمر بالصيام، فليس من أهل وجوب الصيام حتى يلزمه قضاؤه.
هو يوجه إليه الأمر بالصيام لكن لا يصح منه من جهة الخطاب، مش جهة الأمر الخاص يعني بالتلبس بالصيام، لا، لأنه كافر، لكن مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب. لكن هل توجه إليه الأمر الخاص صوم؟ لا، لأنه كافر، والكافر لا يقبل منه صوم. ولهذا الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نعم. فيقول هنا لا يلزمه القضاء، فليس من أهل وجوب الصوم حتى يلزمه القضاء. وإحنا قلنا إذا كان هو إذا أسلم في أثناء النهار يمسك ولا يقضي هذا اليوم ويمسك ولا يقضي هذا اليوم، فما بالك بالأيام التي سبقت؟ يبقى إذا أسلم يوم 10 من رمضان، يوم 20 من رمضان، الذي يلزمه هو بعد ما أسلم وليس قبل إسلام. لأن لو ألزمنا من 1 إلى 20 هنلزمه بقى بالسنوات التي مضت بعد البلوغ. نعم.
السؤال التاسع،
كذلك الزكوات وكذا، لو أنه أسلم الآن ورجل تاجر عنده ملايين مملينة من 20 سنة مضت، هل نقول يخرج زكاة الماضية بالأثر رجعي؟ لا، بقى الرجعي لا. ليه؟ لم يكن من أهل وجوب الصوم، وأنه يجب عليه، إنما يجب عليه الإسلام أولا. نعم.
السؤال التاسع: لو أسلم آخر يوم من أيام رمضان هل عليه صدقة الفطر؟
طيب هذا سؤال.
الجواب:
سؤال، هل إذا أسلم آخر يوم من رمضان هل عليه صدقة الفطر؟ يعني هذا الرجل أسلم بعد عصر آخر أيام رمضان، يوم 30 أسلم بعد العصر، هل يجب عليه صدقة الفطر؟ أليس صدقة الفطر هذه تكون طهرا للصائم؟ هو ما صام أصلا مثلا، هل يجب عليه؟ طيب، وما الحكم لو أنه أسلم قبل الغروب، قبل ما يؤذن المؤذن آخر يوم أسلم، ما الحكم؟ وما الحكم لو أسلم بعد الأذان؟ يبقى عندنا دلوقتي 3 حاجات اهو: أسلم بعد العصر، أسلم قبل الأذان، أسلم بعد الأذان، ما حكم هنا؟ ما تعرف صدقة الفطر؟ أسلم بعد العصر، صدقة الفطر إذا أسلم ماذا بعد؟ طب قبل المغرب؟ لو غربت الشمس وهو وقد أسلم قبل الغروب تجب، تجب عليه. طيب ليه مش هي طهرة للصائب وكذا؟ الصدقة دي طهرة للصائب وهو ما صام. نعم، أي وقت؟ طيب بعد الغروب فليس عليه صدقة، مع ان بقي وقت اخراجها اللي هو المستحب. ايوه احسنت احسنت. كل من ادركته لحظة الغروب، غروب الشمس اخر يوم رمضان، لزمته الصدقة سواء كان صائما او غير صائم، بل صغيرا او كبيرا، مكلفا كالكبير او غير مكلف وجوبا كالصغير، كل من أدركته لحظته حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، صائما كان أو مفطرا، يجب عليه صدقة الفطر. وبالتالي هذا الرجل لما أسلم قبل الغروب نقول ماذا؟ يجب عليه صدقة الفطر. لكن لو أسلم بعد الغروب يبقى لا تجب عليه، حتى لو بقي إيه؟ وقت الإخراج، حتى لو بقي وقت الإخراج. المعتبر وقت وجوبها غروب الشمس آخر يوم من رمضان، من أدركت هذه اللحظة وهو مسلم وجبت عليه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على صائم طمع على المسلمين، نعم، من صغير وكبير وحر وعبد وكذا من المسلمين. طيب لو أسلم قبل الغروب، هذا قبل الغروب، نعم، هل بقى اليوم ده يحسب له صوم؟ نقول إذا أسلم قبل الغروب يمسك ويكون هذا اليوم، خلاص أسلم قبلها 10 دقائق فإنه يسلم وماذا؟ ويمسك ويكون له هذا اليوم، يكون صائما هذا اليوم، ويكون صائما هذا اليوم. نعم.
الجواب:
نعم. تقول: نعم، اختراح كويس، اشكال كويس. يقول أسلم آخر يوم العصر لكنه كان مسافرا، شوف ما شاء الله تبارك الله، مستشفى دمياط العام، أسلم بعد العصر وقبل الغروب وهو مسافر، حكم حكم المسلم، ألا وهو يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، يجوز له الصوم ويجوز له الفطر. إذا أفطر فعليه القضاء. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب وإذا صام؟ ما شيء عليه. شيخ ابن باز رحمة الله عليه يذكر أحد طلابه الكبار يعني كان مسافر إلى مكة تقريبا يعني إلى جدة، ركب الطيارة الساعة 5 عصر. لما ركب الطيارة دعا بإيه؟ بماء فشرب، وقال تلك السنة، يعني صيام طوال اليوم. ثم ركب الطائرة الساعة 5، ثم دعا بهذا فقال إيه؟ تلك السنة. نعم. ولا طبعا لو إحنا مع الشيخ ابن باز هنقول له السنة وردت بالصوم، وردت بإيه؟ بالفطر. أيهما أفضل؟ الشيخ قد يفضل إظهار الجواز، لأن بعض الناس قد يتشدد في هذا. فهناك أمر من حيث هو، وهناك أمر من حيث الواقع. من حيث هو، من لم يشق عليه الصيام فالصيام أولى وعليه يحمل صوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شق عليه الصيام فالفطر أولى. لكن أحيانا يكون إظهار إيه؟
الجواز.
إظهار هذا الحكم. يعني مثلا لو إحنا مثلا إخوة الأمن سافرين مثلا، طبعا بيصعب علينا ان حد يفطر في رمضان، احنا الحمد لله ما فيش مشقة ولا شيء. طيب لما يجي اخ مثلا يعين فطرة وكذا، من باب ان يهون الحكم علينا، لان بعض الناس قد يتشدد في هذا الباب جدا، ها؟ فاذا اراد ان يظهر السنة وان النبي صلى الله عليه وسلم افطر وصبر، فهنا يرجح له هذا الامر من هذا الوجه. مثل ما قد اظهر انا الصلاة في النعلي، او اظهر المسح على الخفين او غير ذلك، مما يكون القصد منه تعليم الناس إيه؟ هذا الأمر. نعم.
الجواب نعم يلزمه أن يقوم.
يبقى هنا اللي أسلم وهو مسافر آخر يوم، إن شاء أصاب إن شاء أفطر، لكن لو أفطر قضى، لذا خلاص لازم من أهل الوجوب هنا قضى. نعم.
قال الجواب نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر لأنه كان من المسلمين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من تمر أو صاع أو شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد.
هذا جنس فرضيتها، ولهذا لا يجوز إخراج القيمة. هذا جنس فرضيتها، فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير، صاعا من تمر أو شعير. والعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز أن نخرج عن هذا الجنس، مثل الأضحية والهدي وكذا، فإنه مفروض من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ما في البط والأوز والرومي، ما في، إنما هو الغنم والبقر والإبل. يبقى هذا جنس الأضحية، فالعبادة إذا شرع من جنس ما فلا يجوز أن نتحول به عن هذا الجنس. نعم.
قال فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين.
نعم.
السؤال العاشر هل يلزم المسلم الجديد فراق زوجته إذا لم تسلم؟ الجواب
يعني أسلم هذا الرجل وعند زوجة كافرة مازلت على كفره، هل يلزمه أن يفارقها فورا إذا أسلم؟
الجواب
نعم.
ينظر في ذلك إذا كانت يهودية أو نصرانية فإنه لا يلزمه فراقها، لأن المسلم يحل له أن يتزوج من اليهودية والنصرانية ابتداء، وكذلك استدامته
يعني استدامة من باب أولى. إذا كان المسلم له أن ينشئ الزواج من الكتابية بشرط طبعا أن تكون محصنة وكذا، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فلأن يستديم نكاحها من باب أولى. فإذا كانت كتابي أبقى، بخلاف العكس لو أسلمت هي وهو كتابي فلا يجوز أن تبقى معه. فالرجل ينكح الكتابية والمسلمة لا تنكح الكتابية. نعم. لا تنكح من الكتابي. المسلمة ما تنكح من الكتابي، إنما المسلم ينكح الكتابية، والمسلمة لا تنكح من الكتابي. طيب قد يقول قائل لكن الله عز وجل نهى في سورة البقرة ولا تكحوا مشركاتي حتى يؤمن. نقول خصص من هذا الدليل العام الكتابية، خصص من هذا الدليل الكتابية. أما الوثنية فلا. والنساء يا إخواني بارك فيكم على أقسام، من جهة الزواج والتسري. واحد، المسلمة تنكح الحرة ويتسرى بالأمة، وتنكح الأمة عند الحاج. يبقى المسلمة ثلاثة أشياء: تنكح الحرة بدون أشكال، تنكح الأمة المؤمنة نتزوجها عند الحاجة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ويتصر بها إن كانت أمة من غير نكاح. يبقى دي ثلاثة أشياء: الحرة تنكح، الأمة تنكح عند الحاجة بدون حاجة ما يجوز، الأمة يتصر بها. اثنين، الكتابية، تنكح الحرة تتزوج يعني، يتصر بالأمة الكتابية، لا تنكح عند الحاجة الأمة، لا تنكح الأمة عند الحاجة. يبقى هنا افترقت عن المسلمة بإيه؟ في إيه؟ في نكاحها إن كانت أمة، يعني الزواج منه غير الاستمتاع. طيب ثلاثة، انتبه عشان أسألكوا تنس. ثلاثة، الوثنية ومن على شاكلتها اللي غير الكتابية، لا تنكح حرة ولا أمة من باب أولى، ولا يتصرى بها. يبقى النتيجة صفر، الوثنية النتيجة صفر، لا نكاح للحرة، لا نكاح للأمة، لا تسري للأمة على الصحيح. ده نساء أهل الأرض. واحد يعيدها لي فضل. أنت بتسألني يعني ها ما سيب السؤال ده، أجب عن السؤال الأول، أعد التقسيم. يلا، مسلمة كتابية وثنية، مسلمة كتابية وثنية، مسلمة ثلاثة أشياء: نكاح حر، نكاح أمة، تسري بأمة، كتابية. ها نزع ثلاثة أشياء، الوثنية نزع ثلاثة أشياء. المسلمة واحد واحد واحد، صح نكاحها حر، صح نكاحها أمة عند الحاجة، صح التسري، تمام، ثلاثة من ثلاثة. الكتابية ها نكاحها حرة، صح. طيب التسري بها، صح. طب نكاحها أمة عند الحاجة، لا، اثنين من ثلاثة. طب الوثنية نكاحها حرة، لا، نكاحها أمة، التسري بها أمة،
لا،
يبقى صفر، ثلاثة اثنين صفر. أي بشر على وجه الأرض ما لم يكن كتابية ولا مسلم، أيا كان، مجوسية، وثنية، بوذية، ملحد، أي حاجة أيا كانت. واضح إخواني؟ من يعيد مرة ثانية؟ ها قول يا صلاح. صلاح ولا صلاح؟ الاثنين على ورش صلاح. نعم. نعم. ولا تنكح الأمة يعني. تمام. نعم. نعم. فيهاش اي حاجة. في قول اخر، في قول اخر بالتسري به، البعض يروي ثانية لكن الصحيح لا. نعم.
قال الجواب: ينظر في ذلك إذا كانت إن كانت يهودية أو نصرانية فإنه لا يلزمه فراقها، لأن المسلم يحيل له أن يتزوج من اليهودية والنصرانية ابتداء، وكذلك استدامة. وأما إذا كانت غير يهودية ولا نصرانية فإنه إذا أسلم ينفسخ النكاح، لأنه صار لا يحل لها ولا تحل له، لكن يعطى مهلة إلى أن تنقضي العدة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن لم تسلم بين فقد تبين انفساخ النكاح من حين إسلام الزوج.
نعم، يعني انتبهوا، لو هو أسلم كما قلنا وعنده كتابية يا إخواني قلنا إيه بيبقيها، لأنه يجوز له أن ينكحها ابتداء فلأن يستديم نكاحها من باب أول، أما وثانية لا ينفسخ. ثم ينظر إن أسلمت، إن أسلمت هي قبل انقضاء العدة فإنه يكون على النكاح الأول ولا إشكال. طيب، فهي زوجته، وإن لم تسلم فقد تبين انفساخ النكاح من حين إسلام الزوج. يبقى الأول إذا أسلم ينفسخ النكاح، لأنه صار لا يحل له ولا تحل له، لكن يعطى مهلة إلى أن تنقضي العدة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن لم تسلم فقد تبين انفساخ النكاح من حين إسلام الإيه؟ الزوج. لكن كما قلنا ده كله في الرجل مع المرأة. طب المرأة بقى مع الرجل، لا تحل المسلمة إلا لمسلم، لا لكتابي ولا لإيه ولا لغير كتابي، ما تحل إلا للمسلم فقط، إلا للمسلم فقط. ليه؟ لأنه لم يرد استثناء من المرأة للرجل، لم يرد استثناء، لكن من الرجل المرأة ورد الاستثناء والأحكام التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، لو أنها أسلمت انفسخ، فلو أسلم أيضا قبل انقضاء العدة فهي زوجته. طيب، لو انقضت العدة وأراد أن تزوج تزوجت. طيب، لو ما تزوجت على مدار سنتين وأسلم ويريد أن يرجع إليها، نقول ارجع. طيب، هل هنا يرجع بنكاح الأول أن انقضت العدة، ولا بنكاح جديد؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها ترجع بالأول ما لم تتزوج، وهذا قد حصل مع زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه جدد النكاح. إذن هي بعد هذا، بعد انقضاء العدة لها أن تتزوج، لكن لو ما تزوجت ثم وأسلم بعد ذلك فله ماذا؟ أن يعيد بالنكاح الأول. نعم نعم. أيوة، عنده إيه؟ وجود. أيوة أيوة، ها؟ الحرة الكتابية، الأمة المسلمة لما خلاص ما في، ومن لم يصدر من كتابة طبعا كان صدر ماذا فإن ملك فإنكم مفتسكم المؤمنات. نعم.
السؤال الحادي عشر: هل يحكم بإسلام أولاده منها، وهل يلزمه تغيير أسمائهم إلى أسماء إسلامية؟ الجواب:
يعني لما أسلم وهي كافرة فرق، قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب، أولاده منها، أولاده منها ما حكمه؟ هل يحكم بإسلام أولادي منها؟ دي مسألة مهمة جدا. كان كافرا وكانت كافرة فأسلم هو، هل يحكم بأولاده بإسلام الأولاد؟ هل يحكم بإسلام الأولاد؟ ولو العكس أسلمت هي، هل يحكم بإسلام الأولاد؟ وهل يلزم تغيير أسمائهم إلى أسماء إسلامية؟ الجواب:
الجواب، أما المميز منهم فإنه له شأن نفسه، وأما الصغير فيتبع أباه ويكون مسلما حكما.
أما المميز منهم فإنه له شأن نفسه، وأما الصغير فيتبع
أباه ويكون مسلما حكما. وأما تغيير الأسماء فعلى ما قلنا،
الصغير هيتبع أباه، أسلم يتبع إيه؟ يتبع أباه ويكون مسلما. إذا كان صغير عنده سنة اثنين يبقى بقى مسلم تبع أباه هنا وحكم له بالإيه؟ بالإسلام. طيب، وأما تغيير الأسماء،
وأما تغيير الأسماء فعلى ما قلنا فيما سبق من تغيير أسماء الإنسان إذا أسلم.
إيه نعم، يعني كما قلنا حسب إن كان الاسم مما اختص بالكفار فإنه يغيره زي ميخائيل أو نتنياهو، وإذا كان الاسم مشتركا سمير خالد عاطف كذا فلا يلزم، فلا يلزم ذلك. نعم نعم، يعني هو ايه الان اختار ان يكون كتابيا كتاب، اختار ان يكون مسلما هذا مسلم لو شأن نفسه، يعني ما يتبع اباه، لكن هذه تحتاج بحث، هذه تحتاج بحث اللي هي اذا صار مميزا. والذي يظهر لي ما لم يكن هذا في نص او اجماع انه قبل البلوغ فانه يتبع ماذا؟ يتبع هذا قبل البلوغ، هذا يتبع هذا وليس مسألة التمييز. نعم، لو فيه نت ممكن نجيبه مسألة هذه جانت ولا ما جاش في الان بث مباشر. نعم، شوف هذه
السؤال الثاني عشر، هل يلزم المرأة إذا أسلمت فراق زوجها الكافر؟
إلا أن يقصد الشيخ فلا شنسي، يعني يسلم فيقبل إسلامه، لأن إسلام المميز مقبول، يبقى ده معنى لو شاء نفسه، يعني نقول أسلم يسلم. نعم،
هل يلزم المرأة
فإذا كان هكذا؟ نعم، لأنه مميز فلا شاء نفسه، يعني حينئذ يقول لو شاء نفسه بمعنى أنه يسلم ويؤمر بالإسلام، ويؤمر بالإسلام. أما قبل ذلك ما له شيء فيتبع أباه، بعد ذلك نقول له أسلم. طيب، لكن له لو مات قبل البلوغ فإنه يكون حكم أبيه. نعم،
السؤال الثاني عشر، هل يلزم المرأة إذا أسلمت فراق زوجها الكافر، وما الحكم إذا رفضت مفارقته؟
طيب، المسألة الثانية كما قلنا العكس، لو هي التي أسلمت الأولاد يتبعون من؟ الأب الكافر ولا الأم المسلمة؟ في الإسلام يتبعون خير الدين، وبالتالي يكون محكوم للأولاد بالإسلام تبعا للأم. انظر أيضا هذه المسألة الثانية، عندنا مسألتان الآن، وهي المسألة الأولى وهي ما كان قبل البلوغ، هل الولد يتبع ما قبل البلوغ أم يكون هذا قبل التمييز لا بعد التمييز. المسألة الثانية، إذا أسلمت الأم ولم يسلم الأب هل يكون الأولاد تبعا للأم أم للأب؟ فنقول في المسألتين، المسألة الأولى الولد يتبع أبويه قبل البلوغ يكون حكم الوالدين، الثاني أنه يتبع خير الدين، الدين الإسلامي، الإسلام مع الأب يتبع الأب، مع الأم يتبع الأم. نعم،
الجواب، إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه ينفسخ النكاح، لكن تمهل
سؤال
تمهل
السؤال ما هو؟
السؤال، هل يلزم المرأة إذا أسلمت فراق زوجها الكافر، وما الحكم إذا رفضت مفارقته؟
العكس،
الجواب، إذا
أسلمت هل يلزمه أن تفرق زوجها الكافر؟ هل يفرق بين هنا يفرق بين الكتابي وغير الكتابي ولا ماذا؟ نعم،
قال الجواب، إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه ينفسخ النكاح، لكن تمهل إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج فيها فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة عدتها تبين انفساخ النكاح من حين أسلمت.
نعم، المرأة بخلاف الرجل، المرأة بخلاف الرجل، المرأة بخلاف الرجل، المرأة إذا أسلمت لا يصح أن تبقى مع رجل غير مسلم أبدا، لا يصح أن تبقى مع رجل غير مسلم سواء كان كتابيا أو إيه أو كان غير كتابي، لا يحل له لها أن تبقى. لكن ينظر إن أسلمت، هذه إذا أسلمت، إذا أسلم رجل قبل انقضاء العدة، هيبقى إيه؟ إذا أسلم قبل انقضاء العدة فإنه يكون زوجا لها إذا كان ذلك قبل انقضاء العدة. نعم. أما بعد انقضاء العدة فهي حرة. فإذا أسلم بعد انقضاء العدة بسنتين بثلاث سنين وأراد أن يرجع أن يتزوجها يتزوجها، لكن هل يكون هذا بالعقد الأول أم يجدد العقد كما سبق؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكون بالعقد الأول، لأن زينب رضي الله عنها رجعت إلى زوجها ولم يثبت أنه جدد عقدها. نعم.
وهل له أن يرجع إليها لو أسلم بعد انقضاء العدة؟
شوف الشيخ ذكره، يبقى هذا بمجرد إسلامها وعدم إسلام الزوج لابد أن يحصل ماذا؟ لابد أن يحصل انفساخ فرقة لازم، ولا يحل للمرأة المسلمة أن تمكن كتابيا منه. البعض أظن هذه فتوى يمكن ذكر القرضاوي، البعض يقول لو أسلمت المرأة وكانت تحت كتابيا في بلاد النصارى فإنها تبقى معها في البيت إذا لم تجد من يعولها، وهذا غلط، هذا غلط. او خافت على نفسها مثلا كذا او كذا، كل هذا غلط، لا ينبغي المسلم ان تمكن كافر منها ابدا. لكن لا ان تقول اتركه في البيت ولا تعاشره ولا تبقى معه، هو يطلع ويقوم باعطاء شقة لها او غير ذلك، البقاء كما لو كانت اجنبية ما في مشكلة بالضوابط الشرعية، لكن تبقى تحته ونقول لا تجد من يعودها، تمد يدها للناس، لها نصيب في زكواتنا، لها نصيب في صدقاتنا، لكن تمكن كافرا منها ما يجوز أبدا. فإذا أسلم في وقت العدة فهي له باتفاق، فإذا خرج من العدة، خرج من العدة وأسلم هذا الكافر يرجع إليها بلا خلاف أيضا أنه يجوز أن يرجع إليه، لكن يرجع إليه بزواج جديد ولا بالزواج الأول؟ قال العثيمين نعم في هذا،
في هذا قولان للعلماء، والراجح أنه يرجع إليها إذا وافقت على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص ابن الربيع،
رد ابنته زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص،
إلى أبي العاص بن الربيع بعد إسلامها بسنتين حين أسلم رضي الله عنه،
وهذا كان بعد سنتين، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد النكاح، جدد النكاح. نعم.
وإذا رفضت مفارقته وجب التفريق بينهما قهرا من جهة القضاء.
نعم.
السؤال الثالث عشر، هل
يعني إذا رفضت مفارقته وجب التفريق بينهما قهرا من جهة القضاء؟ يعني إذا رفضت المسلمة إذا أسلمت تحت الكافر، إذا رفضت المفارقة وجب التفريق بينهما قهرا، لأنه لا يحل لها أن تبقى مع كافر. أما الرجل إذا أسلم، أما الرجل إذا أسلم والمرأة تحته ما زالت كافرة فينظر، إن كانت كتابية جاز إبقاؤها، لأن كما قلنا إذا صح ابتداء نكاحها صح استدامته من باب أول، أما إذا كانت وثنية فلا يصح ذلك. فإن أسلمت، فإن أسلمت في زمن العدة فهي زوجته، أما بعد ذلك فلم تعد زوجته ولا يصح له أن يتزوج أو أن يبقى معه طالما أنها وثنية، أما الكتابية فيجوز. نعم.
السؤال الثالث عشر،
نعم، ايه يقول شيخ سام تيمية، الطفل اذا كان ابواه مسلمين كان مسلما تبع لابويه باتفاق المسلمين، هذا لا اشكال في ذلك، وكذلك اذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، يعني يتبع إيه؟ أشرف الدينين. فإذا أسلم الأب لا خلاف أنه يكون الأولاد تبعا له والأم مشرك. أما إذا أسلمت الأم والأب ما زال على الشرك فإنها تتبع أيضا ماذا؟ الأم. لماذا؟ لأنها أشرف في الدين. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله أولاد صغار فإن هؤلاء يحكموا بإسلامهم تبعا لأبيه. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن العبرة بإسلام أحد الأبوين أبا كان أو أما، فيحكم بإسلام الصغار بالتبعية، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده. واضح؟ ولهذا تتبع مين؟ تتبع الأم في ذلك. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلما لم يجب عليه عقد بلوغه تجديد الشهادتين. قال شيخ الإسلام الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه، فإذا بلغ وتكلم إيه عندكم إيه في إيه
في إيه؟ مشكلة في مسألة إذا رفضت مفارقة وجب التفريق بينهما طيب جهة القضاء
إيه مثلا ما عنده عايز إيه
يقول هنا يعني إذا أرادت.
طب اسألنا أنا الخطاب في الدرس بيني وبينك ما يكون مع أحد آخر، بيني وبينك حتى لو أخطأ قراءته لا تصحح له. نعم شغلكم بقى شغل انتوا عارفين. قال شيخ الإسلام الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه. ليه أنا بقول هذا يا محمد؟ لأن فاتتك مسائل الآن، فاتتك مسائل، أنت معلق عليه مسألة فاتتك الآن مسائل، انتظر حتى تنتهي المسائل السيدة ثم إذا انتهينا من المسائل اسأل عن مسألة، يبقى استفدت جميع المسائل. أما الآن أنت عطلت نفسك عن مسائل أخرى. نعم الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه، فإذا بلغ وتكلم الإسلامي أو بالكفر كان حكمه يعتبر بنفسه باتفاق المسلمين. فلو كان أبواه يهودا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين، ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين، لأن خلاص بعد البلوغ مكلف بكفر بإسلام، فهو تبع لأبويه قبل البلوغ يبقى محكوم بإسلامه، لا يحتاج أن ينطق بالشهادتين بعد البلوغ. طيب إذا ارتد صار كافرا ويكون مرتد. وعلى هذا الطفل الذي يقول يعني الباحث، فالطفل الذي ولد لأبي مسلم وأمه غير مسلمة يكون مسلما، هذا لا إشكال في ذلك. وإذا بلغ 10 سنين ولم يصلي فإنه لا يكون كافرا بترك الصلاة لأنه غير مكلف بها حتى يبلغ، فإذا بلغ وصار ترك الصلاة فإنه يكون مرتدا على طبعا القول إيه بهذا الكفر. ابن القيم له إيه يبقى قلنا في الدين بيدع إيه؟ المسلم منهما، أما الأب فهذا باتفاق وأما الأم فعلى قول الجميع ولا صح يعني سوى الحقيقة. نعم قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع حكم الطفل حكم أبويه بإجماع، وحكم حكم أبيه وهم مختلفون، هل حكم حكم أمي إذا أسلمت؟ يعني حكم حكم الأبوين ده بإجماع. طب حكم حكم الأب أيضا كذلك. طب الأم إذا هي التي أسلمت هذا محل خلاف، والجماهير على أنه يتبع الأم وهذا الصحيح. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة قال مالك لا يتبع أمه في الإسلام بل تقتصر التبعية بالأب لأن النسب له، هذا قول مالك بخلاف الأربعة، يعني هذه مفردات مالك عن الثلاثة. بل تقتص التبعية بالأب لأن النسب له والولاية والولاية على الطفل له وهو عصبة. هذا نعم في كل الأحكام هذه، أما الإسلام الشريعة تتشوف إلى هذا. وقد قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذرية لما تنسب إلى الأب، وخلفه ابن وهب ومن تلامذته، فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم. قال ابن القيم الطفل لا يستقل بنفسه بل لا يكون إلا تابعا لغيره، فجعله الشارع تابعا لخير أبويه في الدين تغليبا لخير الدينين، فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية لم يجوز أن يتبع من هو على دين الشيطان وتنقطع تبعيته عن من هو على دين الرحمن، هذا محال في حكمة الله وشرعه. بل خذ قاعدة بقى أعم، ها هذا في الدين، طب خذ القاعدة هذه في الدين وفي النسب وفي الحرية والرق، خذ بقى قاعدة بقى عامة تشمل الثلاثة، عندك الدين وعندك النسب وعندك الحرية. قال ابن القيم في تحفة المودود الولد يتبع أمه في الحرية والرق، في الحرية والرق هو تبع لأم، ويتبع أباه في النسب، ينسب لأبيه لا ينسب لأمه، حتى لو كان أبوه كافرا، حتى لو كان أبوه كافر لا ينسب لأمه إلا ولد الزينة، هذا ينسب لأم، إنما ينسب لأبيه. ويتبع في الدين خير أبويه دينا، وهذا الذي نحتاج إليه في الأولاد مع الآباء، حرية أو رق، نسب دين. ها من يعيد لنا الخلاصة في هذا؟ ها أيوة محمد. نعم، أما الحرية أو الرق فيتبع أمه، وفي النسب يتبع أباه، وفي الدين يتبع خير أبوي دين، خير أبوي دين، واضح. أما إذا كان الأب فباتفاق، أما إذا كان الأم ففيها الخلاف، ما تفرد عن الأربعة بأنه يجعله تبعا للأب مطلقا في هذا. واضح يا إخواني؟ شو بقى المسألة الثانية اللي هي مسألة الأم. نعم نعم، نزاع بين أهل العلم في هذا، والصواب أنه لا يعمل بهذا لأنه ليس مكلفا. نعم.
السؤال الثالث عشر، هل ترجمة معاني القرآن الكريم لها حكم المصحف بإعطائها الكافر ليقرأ فيها وكذلك مس المسلم لها بدون طهارة؟
هذا ماذا؟ معاني القرآن التفسير يعني، يعني كتب التفسير، تفسير لا حكم المصحف من جهة المس لها إذا لم يكن على طهارة أم لا؟ نعم.
الجواب، ليس لها حكم المصحف لأن هذه الترجمة بمنزلة التفسير، والتفسير يجوز للمحدث مسه ويجوز إعطاؤه للكافر ليتأمله ويقرأه إذا أمن من اعتدائه عليه.
لكن انتبهوا يا أخواني، الآن التفسير هذا صار على قسمين، تفسير معروف زي تفسير مثلا عندك ابن جرير ابن كثير، فتجد الآية ثم ماذا؟ ثم الكلام حولها، التأويل قول الله عز وجل كذا وتأرى التأويل. فهذا كتاب اسمه كتاب تفسير وليس اسمه ايه؟
مصحفا،
هذا اسمه كتاب تفسير. الثاني مصحف كامل على حاشيته وضع التفسير، فهل هذا يأخذ حكم كتاب التفسير باعتبار الحاشية والحواشي، ولا يأخذ حكم المصحف باعتبار وجوده كاملا على رسم المصحف؟ الجواب يأخذ حكم المصحف، هذا يأخذ حكم المصحف لأنه مصحف وزيادة، مصحف وزيادة. هذا ليس كتاب تفسير، هذا مصحف عليه تفسير. إنما كتاب التفسير كثير، مصحف عليه تفسير لا، هذا كتاب تفسير، هذا كتاب تفسير، هذا كتاب تفسير. طيب، وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان مصحفا فلا يصح أن يمسه المسلم إلا إذا كان متطهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الاستدلال يا أخواني بالآية لا يمسه إلا المطهرون على أن هذا نص في عدم مس المصحف بدون طهارة، ففيه نظر، لأن المراد بذلك اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل قال فلا أقسم مواقع النجوم إنه لقسم تعالى عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هذا لا يمسه المطهرون، وعليه ماذا؟ وعليه فهذا في اللوح، ولهذا الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، ما قال إلا المتطهرون، إنما المطهرون وهم الملائكة. ومع ذلك انتبهوا، الآية ليست في مس المسلم الطاهر للكتاب أو كذا، إنما كان هي في اللوح مع الملائكة، لكن مع ذلك صح الاستدلال بها على الطهارة حال مس المصحف، لأنه فيها الإيماء إلى ذلك. فإذا كان هذا اللوح لفضله لا يمسه إلا المطهرون، فكتاب الله لفضله لا يمسه إلا المطهرون. يبقى هنا الاستدلال بالإيماء بالإشارة بالمفهوم وليس بالتصريح، كما دائما نجد أنه إذا جاء الواحد يجيب عن هذا السؤال هل يمس القرآن محدث، فيقول لا، لأن الله عز وجل يقول يا مسؤول مطهر، وهذا ليس استدلالا في محله إذا أراد أن هذا ظاهر في أن القرآن لا يمسه إلا طهر. أما إذا قلنا بالإشارة بالإيماء مما يستنبط من الآية من باب الأولوية فهذا لا بأس، لكن حديث عمرو بن حزم نص في هذا لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. أما القراءة من غير مس، فإن كانت عن حدث أصغر فلا إشكال في ذلك وجائزة، وأما إن كانت عن حدث أكبر فلا يقرأ القرآن أيضا إلا طاهر من الحدث الأكبر. الجنابة لا، كما جاء في أثر عليه كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، اللهم إلا إذا كان يقرأ بعض الآية أو كان مثلا يستدل بها في مسألة علمية لا يقصد التلاوة، يعني يقول مثلا هو جنب ويتكلم في حكم مسألة علمية، فيقول كقول الله عز وجل مثلا في حكم نكاح الأمة الكتابية، الأمة الكتابية، فيقول هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم المؤمنات، ولم يقل الكتابيات، فتحل الأمة إن كانت مؤمنة، أما غير ذلك لا تحل. يبقى هنا استدلال، استدل بالآية وبجزء منها على ذلك، فهذا لا يأخذ حكم التلاوة، ولو اقتصر على موضع الشاهد جيد. ومما يدل أيضا على أن كتب التفسير تختلف أو الكتب المتضمنة الآيات تختلف عن المصحف، ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هرق وفيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ونشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه مسها الكافر، مس الكتاب، لكن نقول هذه الآية تبع الكتاب. والبعض الذي يرى هذا بيقول الآية قالها النبي استدلالا صلى الله عليه وسلم، فهو يريد الحكم للآية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم. واضح حاصل الجواب أنه من جهة المس يختلف الحكم عن جهة التلاوة. أما المس فلمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، لحديث عمرو بن حزم وهو حديث متلقا بالقبول ومشهور تغني شهرته عن إسناده. طيب، أما من جهة التلاوة فيفرق إن كانت من غير مس، فإن كانت عن حدث أصغر جازت، وإن كانت عن حدث أكبر لم تجز. نعم.
تجوز بإطلاق شيخنا ولا إذا قصد بها نية التعبد بالقراءة بالتلاوة؟
احنا قلنا خلاص احنا قدمنا التفصيل في هذا. نعم. من؟ طرق ايه؟ بحائل. بحائل. يكون بحائل بس. نعم.
السؤال الرابع عشر.
انما هذا له الحكم. طرق الصفحة له الحكم. نعم. لا تحريم ما يجوز، هذا قول الجمهور ومنهم الفقهاء الأربعة وكذا، ولم يرى جواز هذا إلا بعض المتأخرين زي الشوكاني. ملها الحائض في القراءة اختلف، منهم من منع منهم من جوز منهم من كره، قيل المنع وقيل الكراهة وقيل الجواز، ولعل الجواز أقرب إذا كانت تخشى النسيان، لا أنها تتلو إذا خشيت النسيان أو شيء من هذا تقرأ لا بأس. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحج غير ألا تطوفي، والحج بيقرأ القرآن و... نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. إحنا قرأنا تمام. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله.